الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكان آخر الكلام درس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وتقدم الكلام على فضل هذه الآية، وهي آية الكرسي، وأنها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كما جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو، هذا فيه بيان توحيد الألوهية، الله لا إله إلا هو، فالله جل وعلا هو الإله الحق، الله لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو فيها بيان كلمة التوحيد بالمطابقة، لا إله إلا هو، فلا إله تطابق لا إله في كلمة التوحيد، إلا هو تطابق إلا الله في كلمة التوحيد. ففي هذه الجملة كلمة التوحيد بالمطابقة، الله لا إله إلا هو، في حصر الألوهية لله جل وعلا، لأن فيها النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا هو إثبات، وهذا من أقوى صيغ الحصر، فحصر الله جل وعلا الألوهية له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الحي القيوم، الحي القيوم اسمان من أسماء الله جل وعلا، والحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض أهل السنن، صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحي القيوم اسم الله الأعظم. فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم، جاء في لفظ آخر: الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا الاسم الأعظم وهو الحي القيوم ذكر في آيات ثلاث في كتاب الله جل وعلا. الموضع الأول في سورة البقرة في آية الكرسي، في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الموضع الثاني في مطلع سورة آل عمران، ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق صدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. والموضع الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، قد خاب من حمل ظلما، فهذه المواضع الثلاثة في كتاب الله جل وعلا ذكر فيها اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم. والحي اسم لله جل وعلا، والصفة المشتقة من هذا الاسم والذي تضمنها هذا الاسم هي صفة الحياة، فالله جل وعلا من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة. وحياة الخالق ليست كحياة المخلوق، فحياة الله جل وعلا حياة كاملة لا يعتريها نقص، فهو جل وعلا حي، وحياته جل وعلا غير مسبوقة بعدم، غير مسبوقة بعدم، بخلاف حياة المخلوق. سمى الله جل وعلا المخلوق حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسمى المخلوق حيا، ولكن حياة المخلوق ليست كحياة الخالق، حياة المخلوق مسبوقة بعدم، كان المخلوق عدما فأوجده الله جل وعلا، أو من كان ميتا فأحييناه. فالله جل وعلا أحيا عباده بعد أن كانوا عدما، وحياة الخالق جل وعلا حياة غير مسبوقة بعدم، وأيضا لا تنتهي إلى زوال وإلى موت، بخلاف حياة المخلوق، حياة المخلوق تنتهي إلى موت، لكن الله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اتفق عليه، كان عليه الصلاة والسلام يقول: فاللهم أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. فالله جل وعلا من أسمائه الحي ومن صفاته صفة الحياة، وحياته جل وعلا غير مسبوقة بعدم ولا تنتهي إلى موت، بخلاف حياة المخلوق. وهذا الاسم اسم الله جل وعلا الحي صفة الحياة لها آثار في ملكوت الله جل وعلا، فكل حياة في ملكوت الله جل وعلا تشاهدها هي من آثار اسم الله جل وعلا الحي، ومن آثار صفة الحياة التي لله جل وعلا. حياة البشر وحياة الحيوانات وهكذا الدواب حتى الجمادات، الجمادات فيها حياة، وإن كانت هذه الحياة غير ظاهرة، الجماد فيه حياة لكن حياة الجماد غير ظاهرة، وإلا فالجماد فيه حياة. فالحصى سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام وسمع تسبيحه، وهذا يدل على أن الحصى فيه حياة، هو حجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد جبل نحبه ويحبنا، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام للجبل محبة وأنه يحب، وهذا يدل على أن فيه حياة. والجذع الذي فارقه النبي عليه الصلاة والسلام حن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع له أنين كأنين العشار، وهذا يدل على أن فيه حياة. وهكذا كذلك الحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حجرا بمكة كان يسلم علي. فإذن الجماد ينطق ويسلم ويسبح ويحب، وكل هذا من آثار الحياة. هذه الحياة التي في الجمادات، والحياة التي في المخلوقات، والحياة التي في الدواب، كلها من آثار اسم الله جل وعلا الحي في ملكوته. لأن أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى لها آثار في ملكوته سبحانه وتعالى. فالحياة في ملكوت الله جل وعلا من آثار اسم الله الحي وصفة الحياة والجمال الموجود في الملكوت، في ملكوت الله جل وعلا. وهكذا الحكمة والعزة والإتقان إلى آخر ذلك مما يشاهد في ملكوت الله سبحانه وتعالى. والقيوم اسم من أسماء الله جل وعلا، ومعناه القائم بنفسه والقائم بغيره. فالله جل وعلا هو القيوم، بمعنى أنه قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، لا يحتاج ربنا جل وعلا إلى من يقوم به، وإنما غيره جل وعلا يحتاج إليه سبحانه وتعالى. ولا يستغنى أحد عن الله جل وعلا طرفة عين، بل لا قيام لمخلوق إلا بقيام الله جل وعلا له. فهذه السماوات وهذه الأراضون قيامها إنما كان بقيام الله جل وعلا لها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكل نفس قائمة بقيام الله جل وعلا لها. ولولا قيام الرب جل وعلا بخلقه لما كان لخلق الله جل وعلا قائمة. فخلق الله جل وعلا قيامه بقيام الله سبحانه وتعالى له. فالخلق محتاجون إلى الله جل وعلا وإلى قيام الله جل وعلا بهم. والله جل وعلا قائم بنفسه، لا يحتاج لأحد أن يقوم به، بل هو جل وعلا القائم بنفسه والقائم بغيره. وهذا معنى القيوم، وهذا معنى القيوم. قيوم أي القائم بنفسه القائم بغيره، وهذا ليس لأحد إلا لله جل وعلا، ليس لأحد إلا لله جل وعلا. فالله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى الذي هو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، أما غير الله جل وعلا فهو محتاج. ولو كان من أعظم المخلوقات، الملائكة تحتاج إلى قيام الله جل وعلا بها، السماوات والأراضون والجن والإنس والدواب، كل خلق الله عز وجل محتاجون إلى قيام الله جل وعلا بهم وإلى كلاءته سبحانه وتعالى بهم وحفظه جل وعلا لهم. إذا لم يحصل ذلك ما كان الخلق قائمة ولا وجود، لكن قامت الخليقة وكانت وحفظت بقيام الله جل وعلا لها وحفظ الله سبحانه وتعالى لها. فهو جل وعلا القيوم. والصفة التي يتضمنها هذا الاسم صفة القيومية، صفة القيومية، وهي صفة الدوام، فالله جل وعلا دائم القيام بأمر عباده سبحانه وتعالى في كل لحظة، وهو جل وعلا قائم بعباده، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة، والسنة هو أول النوم وما يسمى بالنعاس والستات، هذا من صفات البشر لعجزهم وضعفهم، فإذا تعبوا وسهروا ولم يناموا بدا عليهم الستات والنعاس أول النوم، ثم بعد ذلك يغلبهم النوم. الله جل وعلا حي قيوم وهو دائم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفي الصفات إذا جاء في النصوص نفي للصفات الغير لائقة بالله جل وعلا، صفات النقص والعيب، فالمراد بها إثبات كمال الضد. هذه قاعدة في باب الصفات، أن الصفات إذا نفيت مفصلا، يعني جاء النفي بها بالتفصيل، مثلا لا تأخذه سنة، هنا تفصيل، نفى صفة نقص تفصيلا، ولا نوم صفة نقص تفصيلا، فالمراد من ذلك إثبات كمال الضد، أي أن المعنى أن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، المراد إثبات كمال الضد، لأن النفي المفصل الغالب في القرآن، أن النفي الغالب في كتاب الله جل وعلا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يأتي مجملا ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وهكذا كثير من الآيات فيها النفي المجمل، لكن يأتي النفي مفصلا، وما مسنا من لغوب، هنا نفي مفصل، نفى عن نفسه التعب، فهنا لفائدة ولأمر، لماذا هنا ربنا عز وجل نفى هذه الصفة التي هي صفة نقص عن نفسه مفصلا؟ لأمر، وهو الرد على اليهود أعداء الرسالات وأعداء رب العالمين الذين وصفوا الله جل وعلا بالتعب، قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، فالله جل وعلا نفى ذلك، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فلذلك كان النفي مفصلا للرد على هؤلاء. فإذا جاء النفي مفصلا فهو لفائدة، إما لبيان كمال الضد، وإما للرد على الثابتين لله جل وعلا صفات النقص والعيب كاليهود ومن على شاكلتهم. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، فالله جل وعلا لا ينبغي له أن ينام، الله جل وعلا لا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في صحيح الإمام مسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأربع كلمات، بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه جل وعلا مستغن عن ذلك. الذي يحتاج إلى النوم هو العاجز، المخلوق يحتاج إلى النوم، بل من صفات النقص المخلوق إذا لم ينام. إذا قال والله فلان ما ينام، هل هذه الصفة مدح في المخلوق ولا صفة ذم؟ هذه صفة ذم، ما هو كمال في المخلوق، ما هو كمال في المخلوق. إنسان ما ينام، تمر على الأيام ما ينام، قال مسكين فلان ما ينام، يعني هذا نقص، هذا عيب، هذا عيب في المخلوق أنه لا ينام. لكن ربنا عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى أنه لا ينام، لأنه سبحانه وتعالى الغني غير محتاج، فهو جل وعلا قائم بخلقه سبحانه وتعالى. فنفي النوم عن الله جل وعلا صفة كمال، ونفي النوم عن المخلوق صفة ذم. ولذلك ليست كل صفة كمال في المخلوق هي صفة كمال لله، لا، بل هناك من صفات الكمال التي هي في حق المخلوق لا تكون صفة كمال في حق الخالق. مثلا من صفات الكمال في المخلوق أن ماذا؟ أن يكون له ولد، وأن تكون له زوجة، هذه صفة كمال. إنسان متزوج وعنده أولاد وعنده زوجة، وآخر مسكين ما عنده لا زوجة ولا أولاد، لا شك أن هذا يمدح، هذا أفضل الذي عنده زوجة وعنده أولاد. ولذلك كان الذي لا ينجب وهو العقيم، هذه صفة دم العقم. لكن نفي الولد ونفي الصاحبة عن الله جل وعلا صفة كمال، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا. اللام هنا لام الملكية، له ما في السماوات وما في الأرض، لام الملكية. وضابط لام الملكية أن يذكر بعدها أعيان، إذا ذكر بعد اللام أعيان فاللام لام الملكية، أعيان يعني أشياء قائمة بنفسها، السماوات والأرضون شيعين. وإذا ذكر بعد اللام أشياء ليست أعيانا فهي لام الاستحقاق، فله ما في السماوات، ما في السماوات من أجرام، من ملائكة إلى آخر ذلك، وما في الأرض كذلك من بشر وجن ودواب وزروع وتراب وبحار وجبال وأنهار إلى آخر ذلك. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لأن الشفاعة إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، الشفاعة ليست ملكا لأحد، حتى يشفع فيها بغير إذن؟ لا، الإنسان إنما يشفع والمخلوق إنما يشفع، إذا شفع إنما يشفع في شيء يملكه، شيء يملكه ويستطيعه، أما شيء لا يملكه فهو لا يستطيع أن يشفع فيه. فالشفاعة هي ملك لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، أي ملك لله جل وعلا ليست لأحد. فإذا كانت الشفاعة هي ملك لله جل وعلا فلا يستطيع أحد أن يشفع بدون إذن الله، بل لا بد من الإذن من مالكها، لا بد من الإذن من مالكها، ومالك الشفاعة هو الله جل وعلا. وهذه المراد بها الشفاعة، الشفاعة في الآخرة، أما الشفاعة في الدنيا فإن الناس يشفعون في أمور دنياهم، يشفع هذا عند الأمير، ويشفع هذا عند الوزير، ويشفع هذا عند فلان، عند كذا، إلى آخر ذلك. لكن الشفاعة في الآخرة، شفاعة في دخول الجنة، شفاعة في فصل القضاء، الشفاعة في تخفيف العذاب، كل هذه لا يشفع فيها أحد إلا بعد إذن الله جل وعلا. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يشفع بدخول الناس الجنة إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له، كما جاء في حديث الشفاعة العظيم حين يأتي عليه الصلاة والسلام ويسجد لله جل وعلا ويحمد الله جل وعلا بمحامد يلهمه إياها لم يكن ألهمها إياه من قبل، حتى يقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. جاء الإذن الآن من رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام: اشفع تشفع. فيقول النبي عليه السلام: أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا يشرك بالله شيئا وهم شركاء الناس فيما سوى هذا الباب، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عنده، هذه العندية استدل بها أهل العلم على علو الله جل وعلا، لأن هذه العندية عندية الذات، العندية هذه من ذا الذي يشفع عنده عندية الذات، فالله جل وعلا في العلو، وهو العلي جل وعلا، ومن صفاته صفة العلو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه شروط الشفاعة: الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع. والإذن من الله جل وعلا لأهل التوحيد، والرضا كذلك عن أهل، لا يرضى الله جل وعلا إلا عن أهل التوحيد، أما من كان مشركا فلا شفاعة له، فلا شفاعة له. طيب، إن شاء الله نواصل في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.